السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التديم، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه، وأنا خاف برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
نعر الغابة يحش قلبي وبين الجير ومثتها بعيوني الموح بل شوفيتك تسرى الضيح وقع وضع عمر من الصبر والغربة وتعاني انا نزورك يا حسين تعاني
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
فإلى متى يا
جنازة فاعلم بأنك هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. نهج الحياة تستمعون إليها عند 5:18، وبعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات عند 5:27. درر البلاغة تستمعون إليها عند 5:42، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:53 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 6:38، وبعد ذلك نقدم إليكم سفينة النجاة عند 6:50. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك نقدم إليكم يوم لا كالأيام عند 7:31. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى تفسير ميسر آخر من آية الذكر الكريم، حيث سنواصل فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا معنا.
أيها الأفاضل، بداية في هذه الحلقة سنقدم لكم تلاوة الآية 15 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا معنا على بركة الله.
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
أيها الأكارم، هنالك تعاليم عدة مكنونة في هذه الآية المباركة. منها أولا، ينبغي أن يستفاد لدعوة الناس إلى الحق من جمال الجنة وما فيها من نعيم في مقابل مغريات الحياة وزينتها. ثانيا، ينال المتقون الذين يغضون الطرف عن لذائذ الدنيا الفانية لذات الآخرة ونعيمها الخالد. وثالثا، تجتمع في الجنة النعم المادية واللذات الحسية إلى جانب النعم الروحية والمعنوية.
أما المعلومة الرابعة التي نستقيها من هذه الآية المباركة هي النعم التي ينالها أهل الجنة مقرونة بمغفرة الله ورضاه، وفي المقابل يشرب أهل جهنم الماء الحميم المذل. وخامسا، المعاد الجسماني حقيقة قرآنية يدل عليها الحديث عن العسل واللبن وتقطيع أمعاء الكافرين.
أما الآن إخوة الإيمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 16 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
أيها الأحبة، بعد الإشارة إلى حال المؤمنين والكافرين، تولت هذه الآية الحديث عن طريقة تعامل المنافقين مع الوحي الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وآله. وفيها يخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن بعض الكافرين الذين يظهرون الإسلام يشاركون المسلمين مجالسهم ويستمعون إلى الوحي كما يستمع المسلمون، ولكن لما كانوا محرومين من نعمة الإيمان فإنهم عاجزون عن فهم كلام الله، ولذلك بعد مغادرتهم المجلس يبدأون بطرح الأسئلة والاستفسار حول ما قيل فيه.
نعم مستمعينا الكرام، ويطمئن الله رسوله إلى أن هذه الأسئلة ليست ناشئة من رغبة في المعرفة أو من عجز في البيان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل منشأها طبع الله على قلوب المنافقين وخضوعهم لأهوائهم التي تمنعهم من فهم الحق أو اتباعه إن فهموه. ويستفاد من ورود جملة واتبعوا أهواءهم بعد جملة طبع الله على قلوبهم أن الإنسان عندما يعرض عن الحق والفهم يقع تحت سيطرة الهوى والشهوات.
أما الآن ندعوكم إخوتنا الأكارم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 17 من سورة محمد المباركة.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
أيها الأحبة، عبارتا زادهم هدى في هذه الآية وعبارة زدني علما، كما ورد في الآية 14 بعد 100 من سورة طه، لا تدلان بالضرورة على زيادة الهدى والعلم فحسب، بل تدلان على زيادة في الاستعداد والقدرات التي يتمتع بها صاحب العلم والمتمتع بالهداية. فما يزيد المؤمنين هدى أمور عدة، منها الآيات والمعارف التي يشتمل عليها الوحي وكلام النبي والحكم الصادرة عنه، والصبر على الأذى وتحمله.
ومما نتعلمه من هذه الآية المباركة عزيزي المستمع، أولا الاهتداء والتأثر بالتعاليم الإلهية يرفعان استعداد الإنسان للهداية برعاية إلهية خاصة. ثانيا الخطوة التي يخطوها الإنسان يقابلها الله بخطوات. ثالثا الهداية الحقيقية هي التي تنتهي بالإنسان إلى الاتصاف بالتقوى. ورابعا التقوى هدية وثواب إلهي يتفضل الله به على المهتدين.
بهذا أيها الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة ضمن برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودمتم بخير.
في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، سلام من الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، شكرا لحضورك معنا. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم. سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك عدد من الأسئلة وردت إلى البرنامج وسنحاول طرحها والإجابة عليها خلال برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، هناك سؤال يقول: هل الوصية قبل الوفاة، هل الوصية واجبة بحيث يؤثم الإنسان بتركها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذه كلمة كتب ليست الكتابة المراد أنه الكتابة القلم والورق وما شابه.
نعم.
هذه معنى كتب بمعنى وجب، مثل كتب عليكم الصيام يعني وجب عليكم الصيام، فهاي الكتابة كتابة تشريعية.
نعم.
يعني كتب عليكم معنى فرض عليكم، وجب عليكم لكن مع توفر ماذا؟ الشروط الأخرى. كتب عليكم أيها المؤمنون أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت، يعني في الحالات العادية لم يكتب عليكم ولم يجب عليكم في الحالات العادية الطبيعية، كل شيء على ما يرام في منطقة آمنة والإنسان في صحة تامة ولا يوجد خوف من حصول قتل أو موت. إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا بانت علامات الموت، أنه مرض خبيث والعياذ بالله، أو في مكان الإنسان يكون في معرض القاتل، في حرب معركة، مكان خطير، حصلت كارثة معينة، فإذا حضر أحدكم الموت، ففي حالة حضور الموت علامات الموت، ففي هذه الحالة عندئذ كتب عليكم وجب عليكم. يعني هذا الشرط الأول إذا حضر أحدكم الموت. وكلمة أحد هي كلمة نكرة واقعة في سياق الشرط تدل على العموم، يعني هذا الأحد هل هو شاب، هل هو رجل، هل هو امرأة، غير مهم، المهم أن علامات الموت قد بانت فلا بد من أن يوصي، يجب.
نعم.
هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا خيرا.
نعم.
بمعنى مال.
مال. نعم.
وفي القرآن الكريم مستعمل هذا، أنه في سورة الجمعة عندما نقول ماذا؟ وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله يعني ابتغوا اطلبوا المال.
نعم.
يعني لا بأس.
نعم.
المال هو ليس وسخ الدنيا كما يعبر الناس.
نعم.
لا، المال بالقرآن الكريم هو خير وهو فضل، هو فضل الله وهو خير
حاجة الحياة بالتالي.
ليس مجرد أنه حاجة، القرآن يعتبره خير.
نعم، لطيف.
إن ترك.
نعم.
عادة الناس عندما يموت الميت في الدنيا يقولون ماذا ترك، والملائكة تقول ماذا قدم. الناس تقول ماذا أخر، وهم يقولون ماذا
قدم.
قدم لآخرتي. فكتب عليكم إذا توفر هذان الشرطان، إذا حضر أحدكم الموت أولا، وإن ترك خيرا ثانيا الوصية. فالوصية تصبح واجبة بهذين الشرطين. فمع عدم توفر هذين الشرطين أو عدم توفر أحدهما فلا تجب الوصية. متى تجب؟ إذا بانت علامات الموت والإنسان عنده أموال أو عليه ديون وعليه حقوق، حقوق شرعية، حقوق لله عز وجل، حقوق للآخرين، حقوق.
نعم.
يمكن أن يؤدي
كالصلاة والصيام أيضا
حقوق النفس.
نعم.
حقوق الذات.
نعم.
يعني كما يقسمها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قسم الحقوق إلى
والسلام. نعم.
ثلاثة أقسام: حقوق الله وحقوق النفس وحقوق.
نعم.
الغير.
بالفعل.
فصوم والصلاة هو من حق النفس، وله أن يوصي بالصلاة نيابة عنه أو بالصيام.
نعم. اللغة الدارجة أيضا في الوصية هل يجب يعني أن تكون مفهومة للآخرين؟ كيف يعني الأسلوب الخاص بكتابة الوصية؟ ربما أيضا البعض يتعثر في هذا الجانب من الكتابة، أو هل ممكن أن أيضا يوصي الشخص بشكل شفهي أو شفوي؟
الوصية لا يشترط أن تكون مكتوبة. يمكن أن يوصي شفويا.
نعم.
ويأخذ بهذه الوصية. وعملية الإيصاء، كتابة الوصية أو ذكر الوصية، الأشياء التي يوصي بها الإنسان تحتاج إلى عقل كبير، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى مطالعة، دراسة، تفكير عميق.
نعم.
الإنسان، الموت هي كارثة، وبالنسبة للبعض أعظم كارثة هي الموت.
نعم.
لكن أنا باعتقادي لا، الكارثة الأعظم ليس الموت، هناك أشياء ما لو حصلت للإنسان يتمنى الإنسان لو أنه كان ميتا. فالوصية بعض الناس تستفيد حتى من هذه عملية الموت.
نعم.
في كتابة الوصية يستفيد منها للآخرة، يكتب في الوصية شيء ينفعه بالآخرة.
نعم.
مثلا ماذا؟ أولادي أنا أوصيهم بصلاة الصبح في حياتي، هم لا يستمعون إلي. أقول لهم مرة واثنتان وثلاثة وعشر، لا ينفع، إلى درجة أنه وصلت إلى حالة اليأس.
نعم.
ماذا أفعل؟ أكتبها بالوصية.
ربما تؤثر أكثر.
بالتأكيد طبعا تؤثر. تؤثر بالتأكيد، تقول هذه تترك أثر مدى الحياة، أن أبي لما توفي قال ذلك في الوصية. وغالبا أنه الأولاد مهما كان تذمرهم من الوالدين وابتعادهم عن الوالدين، إذا كتب شيء في الوصية أو ذكر بالوصية يذكرونه دائما ولا ينسوا ويعملون به. فيستفيد الإنسان من الوصية من أجل تحسين وضعه في الآخرة. وعلى العكس، هناك أشخاص للأسف يقولون أشياء في الوصية ويكتبون أشياء في الوصية تكون سبب لعذابهم في الآخرة.
نعم، تثير الفتنة.
تثير الفتنة.
نعم.
مثلا يقول ماذا إذا ما أنا ميت، أنا لا أقبل أبدا أن يحضر فلان ابن فلان جنازتي.
نعم.
أو لا أقبل أبدا أن يحضر أحد من الحزب الفلاني أن يحضر في جنازتي. هذه طبعا أنه تحدث فتنة بالمجتمع.
بالفعل.
تؤدي إلى مشاكل.
والتخاصم. نعم.
على العكس، أنه تجد أن البعض يقول أنه إذا ما أنا مهت لا تدفنوا جنازتي حتى يتصالح فلان مع فلان، أو يتصالح الحزب الفلاني مع الحزب الفلاني. يستفيد من ذلك لآخرته.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ على هذا الشرح الوافي. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سماحة الشيخ، هناك سؤال آخر يقول: أوصى أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاكه بأن تصرف في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك، فهل يجوز بيع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفا؟ هل تجري على هكذا يعني وصية أحكام الوقف؟
لو كانت للأرض خصوصية معينة لدى الموصي،
نعم،
عندما أوصى أن تكون هذه الأرض دون غيرها،
نعم،
أن تكون هي العائد منها يصرف عليه لأعمال خيرية أو لصلاة أو لصوم أو ما شابه،
نعم،
فإن كان أنه قد عين الأرض بالذات، قال هذه الأرض،
نعم،
كما أحيانا أنه نجد ذلك في القرآن الكريم مثلا عن النبي إبراهيم،
نعم،
عندما قال رب اجعل هذا، نعم، بلدا آمنا. فأحيانا تكون هناك خصوصية معينة لتلك الأرض، فيوصي الموصي بأن تكون تلك الأرض دون غيرها أن تكون أن تستثمر ويستفاد من ثمنها للأعمال الخيرية التي يريده. أما إذا كان المفهوم لا، المراد الاستفادة العامة ولا خصوصية لهذه الأرض، يعني يمكن استبدال الأرض بأرض أخرى أو استبدالها بشيء آخر، فالظاهر أنه لا يوجد إشكال في استبدالها، والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: أوصى والدي بثلث أرضه لبناء مسجد فيها، ولكن نظرا إلى أنه يوجد مسجدان مجاوران لهذه الأرض، ونظرا إلى الحاجة الملحة إلى بناء المدارس في هذه المنطقة، فهل يجوز لنا بناء المدرسة فيها بدلا من المسجد؟
لا لا، أنه لا يجوز تبديل الوصية. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التالية لآية الوصية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. في الآية التالية الآية 181 الله سبحانه وتعالى يقول: فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
نعم.
عندما يوصي الموصي بوصية لا ينبغي تبديل الوصية. لنفترض أن الموصي قال ماذا؟ قال: إذا ما أنا مت استعملوا هذا المال وليمة للأغنياء. يأتي الوصي يقول: الأغنياء يعني ماذا؟ الأغنياء عندهم أموال ويذهبون إلى المطاعم ويأكلون.
نعم.
المهم الفقراء.
إطعام الفقراء هو الواجب، ليس إطعام الأغنياء.
نعم.
فماذا يقوم؟ يغير الوصية، يقول إذن ماذا نجعل المال للفقراء؟ لا، لا يجوز. ربما الموصي عنده هدف معين من وراء هذا العمل.
نعم.
يريد الأغنياء أن يحببهم بالدين، وعندئذ أنه ما يدفعونه من صدقات، ما يدفعونه من خمس وزكاة، ربما ينفع الفقراء أكثر من الوليمة التي تريد أن تعطيها من هذا المال. فربما يكون الموصي عنده وجهة نظر تختلف عن وجهة المنفذ للوصية، فلا ينبغي تغيير الوصية. قال أريدها مسجد، هو لما ترك الأرض واضح أن هذه الأرض بينها مسجدين، تريد أن تحولها إلى مدرسة تغير الوصية؟ لا لا لا، لا يجوز. لا يجوز، هو أوصى أن تكون مسجدا.
نعم.
يصلى فيه، يدعى الله فيه، يذكر الله فيه. لا يريد أن تكون مدرسة. وإن ربما لو ناقشتني وجادلتني يمكن أن تقول ماذا، المدرسة فيها فوائد أكثر من مجرد المسجد.
نعم.
المدرسة كما أنه يطلب بها العلم، يصلى فيها أيضا ويدعى فيها وتمارس النشاطات الدينية فيها، لا مانع من إقامة صلاة الجماعة في داخل المدرسة. فلماذا لا تكون مدرسة أفضل من المسجد؟
نعم.
هذه الأفضلية نحن لا نستطيع، يجب أن نلتزم بالوصية كما هي. لكن لو كانت حقيقة زائدة، ونجد أحيانا مساجد تصبح مهجورة، ففي هذه الحالة إذا كانت المنطقة مشبعة بالمساجد ومستغنية عن المساجد، والمساجد فيها أكثر من الحاجة، ففي هذه الحالة بإذن الحاكم الشرعي يستطيع أن يبيع تلك الأرض ويشتري أرضا مناسبة في مكان يكون الناس بحاجة إلى مسجد في تلك المناطق.
هناك يعني نوع من التأكيد على قيمة الوصية أيضا في هذه الأمور التي وضحتها سماحة الشيخ. إذن لا يجوز تغيير الوصية، وأيضا لا يجوز تفسير وتقييم الوصية على حسب هواء الأشخاص،
خصوصا الوصي.
نعم.
الذي يريد أن ينفذ الوصية نيابة عن الموصي.
نعم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية على هذا الشرح الوافي وهذا الأسلوب الجميل. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: امشي بدائك ما مشى بك. صدق مولانا أمير المؤمنين. اشقد جميلة هذه الحكمة، جميلة جدا هذه الحكمة. امشي بدائك ما مشى بك. شايفين اكو بعض الناس من تقعد يمه انت مو مريض اصلا، ما بيك شي، يظل يباعه بوجهك. ها خير؟ شو وجهك أصفر؟ يعني مرضك. ترى أغلب الأمراض حالات نفسية، ديروا بالكم، أغلب الأمراض حالات نفسية. ماكو مرض بالجسد، بس هذه النفس تأثر حتى على الجسد. أنت شايف بعض الناس، أنت كل شي ما بيك، كل شي ما بيك تمشي وكل شي ما بيك سالم معافى، ولكن أكو بعض البشر بس يشوفك ها خير، هو ماكو شي، شو وجهك أصفر، شبيك اليوم مريض؟ خير؟ أصلا أنت بعد حتى مشي ما تقدر تمشي، قبل دقائق كل شي ما بيك، أظل توهوس، خاف صدق أنا مريض، خاف صدق أنا عندي مشكلة، خلي أروح أحلل، خلي أراجع الطبيب، أنت كل شي ما بيك. زين، إذا هذا الإنسان أنت أجيت شكيت له مرض شلون؟ هسا أنت كل شي ما بيك وما عندك مشكلة وما عندك قضية وما عندك أي مرض، وبمجرد أن شاف وجهك شوية هسا متغير تعبان فلان ماشي هواي، قال لك شو وجهك أصفر، بس لا بيك مرض، راجع روح حلل، تشايف البشر هالأيام، لا لا روح حلل بسرعة، روح للطبيب بسرعة، راجع روح إيه مرضك. زين أنت إذا جيت واشتكيت لهذا وقلت له يا ترى أنا أشعر بمرض، أشعر بألم، أشعر بمدري شلون، هذا شو راح يسوي بيك؟ يحطمك، يكسرك، يدمرك. أنت كل شي ما بيك وحطمك. زين إذا تشكي له شلون؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، شوف شي يقول، امشي بدائك ما مشى بك، امشي بدائك، اصبر على دائك، لا تظل تروح تهرج أنا بي هيجي أنا بي كذا. وكو بعض الناس ترى متمارضين، هم كل شي ما بيهم هم يتمارضون. هذا خطاب لمن؟ للجميع، مو فقط للمريض، لا للجميع، يعني المريض وغير المريض. غير المريض دير بالك، دير بالك، مو من كلمة انت انهزيت. المريض اصبر شوية، لا تظل تهرج، لا تظل انا مريض، ترى الناس ما ترحم. امشي بدائك ما مشى بك. ايش كثر ناس، يمكن انتم تعرفون اكثر من عندي اكيد، كل احنا عندنا موارد كثيره، ايش كثر ناس الله وكيلك كل شيء ما بيهم، كل شيء ما بيهم، راحوا للطبيب مرضهم. انا اعرف بعض الناس راجعوا طبيب مراجعه بسيطه دمرهم، دمرهم. احنا ما نقول لا تراجع طبيب، بس قول شوية اصبر، امير المؤمنين يقول لك شوية اصبر، امشي بدائك، اتحمل هذا الداء، يا ما دواء سبب داء. يا ما راجع ناس اطباء وانطوهم دواء، هذا الدواء هو سبب لهم المرض، هذا الدواء هو نفسه الدواء خلاهم مرضى. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شو يقول؟ يقول من كنوز البر، التفت شون كلمات رائعة هذه، شون كلمات رائعة هذه، تعطيك اطمئنان، تنطيك راحة، تعطيك وداعة بالحياة. من كنوز البر واحد، كتمان الصدقة، هسا هذه مو مورد حديثنا، وبعد وكتمان المرض. الله، المرض كتمة، لا تروح تقعد بكل مكان السولف، ترى الناس تخبلك، السودنك، السودنك الوادم، انت كل شي ما بيك ومطلعيك مريض، انه بذا مريض يسوي لك.
Thank you.
فهذه الحكمة من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه. والله نحتاج أن نحفظ هذه الحكم. ليش؟ لأن بها طريقة حياة جميلة لطيفة، تعيشك براحة، تعيشك بأمان. أمير المؤمنين يقول امشي بدائك، أصبر على دائك، إذا أنت شوية مريض لا سامح الله أصبر شوية، امشي بدائك ما مشى بك، شقد عندك قدرة وقابلية تتحمل، لا ظل تروح أنا مريض وفلان وفلان، لأنه أغلب الأمراض اللي يصاب بها الإنسان مع الأسف أمراض نفسية، أمراض نفسية يعني حالة نفسية تسبب لك مرض، أنت كل شيء ما بيك، ولكن هذه الحالة المرضية الحالة النفسية سبب لك مرض. من كنوز البر، شوف أمير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، من كنوز البر كتمان الصدقة وكتمان المرض، من كنوز البر. فهذه هدية، خلي أسميها من هدايا أمير المؤمنين. ما أكو هدايا نوعين، أكو هدية يعطيك إياها مادية، السائل هدية المادية ممكن تأكلها، ممكن تتمتع بها مدة من الزمن وتروح تنتهي، بس هذه الهدايا هدايا أمير المؤمنين، طبيب النفوس، طبيب دوار بطبه، هذه الهدايا تبقى وياك ما بقيت في هذه الحياة، منفعتها ما تنتهي، ما تنفد، باقية. اللي يعيش بهذه الطريقة في الحياة يعيش آمن ومطمئن. امشي بدائك ما مشى بك، دائك مرضك. الإنسان إذا أصيب بمرض بسيط أو حتى لو أصيب بمرض معين لا سامح الله أصبر، لأنه ترى كثير من الناس، كثير من الناس أصيبوا بسبب الدواء أكثر من إصابتهم بسبب الداء. كثير من الناس أصيبوا بسبب الدواء أكثر من إصابتهم بسبب الداء. فهذه طريقة حياة يعطيها أمير المؤمنين، حياة الإنسان يعيش بيها، يعيش آمن مطمئن. امشي بدائك ما مشى بك، أصبر على دائك، إش كثر تقدر تصبر أصبر، إش كثر تقدر تتحمل تحمل. من كنوز البر، النبي صلى الله عليه وآله يقول من كنوز البر كتمان الصدقة وكتمان المرض، من كنوز البر. هدية من هدايا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وطريقة حياة ممكن نعيش بيها آمنين مطمئنين في هذه الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بأهل البيت سلام الله عليهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. الأمم المتحدة شريك تحالف العدوان على الشعب اليمني، محور حديثنا في هذا اللقاء. نظم موظفو مختلف قطاعات دولة اليمن وقفة حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء تحت شعار ادفعوا مرتباتنا يا أعداء الشعوب، مستنكرين عدم اهتمام المنظمة الأممية بالجوانب الإنسانية وفي مقدمة الأولويات صرف مرتبات الموظفين. وأكد بيان موظفي الدولة أن عملية طباعة المليارات من العملة المزيفة تسبب في ضرب قيمة واستقرار العملة الوطنية، وأدى قطع ونهب مرتبات موظفي الدولة إلى تدهور الوضع المعيشي. وشدد البيان على دول العدوان أن تعلم أن ما تبقى من الهدنة فرصة أخيرة لهم، وإذا لم يستفيدوا منها وينفذوا كل شروطها فسيندمون أشد الندم. من جهتها استنكرت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الدور اللا إنساني للأمم المتحدة وعدم اهتمامها بالجوانب الإنسانية وفي مقدمة الأولويات صرف مرتبات الموظفين. واعتبرت النقابة أن الأمم المتحدة شريك في استمرار معاناة نحو 75% من موظفي الدولة نتيجة توقف رواتبهم الشهرية، والدور الأممي تحول إلى سلاح بيد تحالف العدوان لخنق الشعب اليمني. وطالبت الأمم المتحدة بالقيام بواجبها، وهي أمام فرصة وتحدي لها أمام الشعب اليمني لتغطية عجز الرواتب المتبقية والبالغة أكثر من 70% من إيرادات النفط والغاز التي تم سرقتها وتوريدها إلى حسابات البنوك السعودية. كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية العمل على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
يوما في زمني
والله ثم الله الذي لا أعرفه، ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وتستعيد نجران وجيزان.
والأرض لي أنا اليمني والله حق من ينصرني. الحق لي والأرض.
الأمم المتحدة شريك تحالف العدوان على الشعب اليمني، محور حديثنا في هذا اللقاء، ونبدأه من مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. الأخت الكريمة أم علي تقول في مساهمتها: معلوم وشيء أكيد ومفروغ منه أن الأمم المتحدة شريك تحالف العدوان على الشعب اليمني. أمريكا وراء كل المشاكل والمصائب في العالم بأسره، فهي تسعى وراء المطامع والمصالح في كل بلد، وأهم من ذلك كله البترول، وهذا هو السبب الحقيقي وراء غزو اليمن. قل ليت أن هناك مكان في العالم لم تنزل عليه مصائب أمريكا. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. الأخ الكريم أبو عمير من اليمن يقول: الأمم المتحدة هي أمم أمريكية صهيونية سعودية مرتشية بأموال سعودية. شكرا للأخ أبو عمير على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا بصوت الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. مسألة الأمم المتحدة سيد الفاضل يجب أن لا نعول عليها أبدا. منذ متى كانت الأمم المتحدة طرفا محايدا أو عضوا مشرفا ومنقذا للأزمات الإنسانية التي حصلت في هذا العالم؟ أنا أعيد هذا الكلام، أين كانت الأمم المتحدة عندما قصفت كوريا الشمالية عام 1952 بسجادة القنابل من الطائرات الأمريكية في ذلك الوقت، مما أدى إلى مقتل أكثر من 3 ملايين مدني، مدني وليسوا بعسكريين وليسوا بجنود وليس عندهم أسلحة، فقط مدنيون قتلوا وكان عددهم 3 ملايين شخص آنذاك، هذا في كوريا الشمالية عام 53. أين كانت الأمم المتحدة عندما أتى الخمير الحمر وذبحوا من كمبوديا أكثر من 2.5 مليون كمبودي عام 1971؟ أين كانت الأمم المتحدة عندما ذبح مسلمو البوسنة والهرسك تحت أيدي الفلاحين الصرب في ذلك الوقت بأسلحتهم التي استلموها من الأمم المتحدة والتي وافقت عليها الأمم المتحدة والتي كانت الأمم المتحدة طرفا فاعلا في سحب السلاح من مسلمي البوسنة، من مسلمي البوسنة والهرسك عندما سحبوا السلاح منهم وسكتوا عن سلاح الصرب بل وزودوهم به أيام ما كان الرئيس بطرس غالي الأمين العام آنذاك المصري الأرثوذكسي القبطي في ذلك الوقت. هذا الرجل كنا نعول عليه كأنه من الشرق الأوسط قد يكون منصفا، إلا أنه للأسف الشديد انحاز لتعصبه العرقي الصليبي القديم ولا فائدة من ذلك. مورسة أقوى الحروب ضد المظلومين وضد المستضعفين بحروب ثيوقراطية، حروب على نطاق العصور الوسطى ولكنها مورست في العصر الحديث، كلها أمام أنظار وعيون الأمم المتحدة ولم تحرك ساكنا أبدا. ومن بين تلك المذبحة مذبحة السراييفو سربرانيتشا التي ذبح فيها 8000 مسلم في ذلك الوقت في يوم واحد فقط، وكل ذلك بمباركة الأمم المتحدة. وعليه فإن هذه الأمم المتحدة لا يعول عليها أبدا، بل هي العدو الأكبر الذي يتخفى برداء الصديق والذئب الذي يتخفى بجلد الخروف والشات.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة في هذا اللقاء. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ محمد الموشكي من اليمن، نستمع له.
سلام من الله عليكم يا إذاعة طهران، من العاصمة المقدسة، العاصمة صنعاء المحررة المجاهدة المقاومة، من العاصمة التي قهرت الأعداء، من العاصمة الذي أذلت الأمريكان والإسرائيليين، من العاصمة المحورية الذي أرعبتهم والذي خلبطت كل أوراقهم، من العاصمة كما قلنا المقدسة، وكما قال سيد المقاومة أو حزب الله عن هذه العاصمة بأنها بحق سيف المحور، وإن شاء الله نحن السيف القاطع بإذن الله لكل أعداء. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.
شكرا للأخ محمد الموشكي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي الذي يقول أيضا قد يضطر اليمنيون إلى إخراج منظمة الأمم المتحدة وأعضائها الأجانب وكل المنظمات التابعة لها من اليمن، لأن ضررها أكبر من نفعها، فالشعب لن يصمت أمام ممارسات هذه المنظمة العميلة والفاشلة. وأيضا يضيف بقوله وبصوته:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. في هذا اليوم في صنعاء خرج الآلاف من موظفي الدولة في حشد كبير للوقوف أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء للمطالبة بصرف المرتبات المقطوعة عن الملايين من أبناء الشعب اليمني المحروم من حقوقه المشروعة منذ أكثر من 6 سنوات. وفي البيان طالبت الحشود مكتب الأمم المتحدة